نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد أكملنا في الحلقة السابقة دراسة رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي، وما نأمله عزيزي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه التفسيرات والتأملات. وفي حلقة اليوم سنبدأ بنعمة الرب دراستنا لسفر مبارك آخر من أسفار العهد الجديد، إذ سنصغي إلى تفسير لرسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الأول من هذا السفر، أي الرسالة إلى أهل كولوسي. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي، ابتداء بالأصحاح الأول والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا مشكورا الراعي تشاك سميث.
كانت كولوسي مدينة من منطقة تعرف باسم فريجية، التي هي جزء من آسيا الصغرى. ويوجه الرسول بولس التحية في هذه الرسالة إلى عدد من الكنائس الأخرى أيضا، ويقال إن هذه الرسالة كانت تقرأ في تلك الكنائس، ولا سيما الكنيسة في لاوديكية والكنيسة في هيرابوليس. والحقيقة هي أن بولس لم يزر يوما تلك الكنائس، وأن المؤمنين فيها لم يروا يوما وجهه. وعلى ما يبدو أن تلك الكنائس ابتدأت نتيجة خدمة الرسول بولس في أفسس، فقد بقي بولس في أفسس مدة 3 سنوات. ولأن أفسس لا تبعد كثيرا عن لاوديكية وكولوسي، انتقلت البشارة من أفسس إلى تلك المدن من خلال أشخاص سمعوها من الرسول بولس في أفسس، فمن المرجح أنهم عادوا إلى تلك المنطقة وابتدأوا الخدمة هناك، فتأسست كنائس فيها. وكان أبفراس خادما في الكنيسة في كولوسي، وقد جاء أبفراس لزيارة الرسول بولس عندما كان مسجونا في روما. وقد أخبر أبفراس بولس أن البدع والهرطقات قد ابتدأت بالانتشار في كولوسي، لذا فقد كتب الرسول بولس هذه الرسالة للرد على تلك الهرطقات والبدع التي صارت شائعة هناك. وكانت الغنوصطية أي الأدرية واحدة من تلك البدع والهرطقات، وهي بدعة أنكر أصحابها لاهوت يسوع المسيح. وكانت اليهودية التي تركز على الخلاص بأعمال الناموس حرافا آخر وجد آنذاك، واقتضى من الرسول بولس ردا. وقد كتب الرسول بولس رسالته إلى أهل كولوسي في الوقت نفسه الذي كتب فيه رسالته إلى أهل أفسس، وقد أرسل هاتين الرسالتين بيد الشخص نفسه أي تيخيكوس. فقد حمل تيخيكوس الرسالة إلى أهل أفسس والرسالة إلى أهل كولوسي التي كتبت نحو سنة 64 ميلادية أثناء سجن الرسول بولس أول مرة في روما. والآن لنقرأ معا صديق المستمع ما جاء في رسالة الرسول بولس إلى أهل كولوسي الأصحاح الأول والعدد الأول. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله وتيموثاوس الأخ. من الواضح من خلال هذه الكلمات الافتتاحية أن الرسول بولس هو كاتب هذه الرسالة، ولأنه يريد أن يتحدث عن البدع والهرطقات والتعاليم المضلة، فإنه يشير إلى نفسه قائلا: بولس رسول يسوع المسيح، وهو يؤكد سلطانه بقوله إنه رسول يسوع المسيح بمشيئة الله. فقد كان بولس يعلم مكانه والسلطان المعطى له من الله، وليتنا جميعا نعرف مكاننا الصحيح في الخدمة والسلطان المعطى لنا من الله. وكما سنرى في الحلقة القادمة، فإن بولس يصلي لأجل مؤمني كولوسي أن يمتلئوا من معرفة مشيئة الله. ويا لها من صلاة مهمة حقا، وما أحوجنا جميعا إلى أن نصلي كل يوم قائلين: يا رب ساعدني أن أعرف مشيئتك في هذا الموقف وفي هذا الأمر، وما أحوجنا جميعا إلى وضع حياتنا بين يدي الرب يسوع المسيح كل يوم أيضا. فإن فعلنا ذلك حقا ستصير حياتنا انعكاسا حيا لمشيئة الله. لذا أشجعك صديقي المستمع أن تقول للرب في كل صباح: يا رب أنا أضع حياتي بين يديك، وأنا أريد أن أكون عبدا لك، وأنا أريد أن تقودني وترشدني من خلال روحك الساكن فيا، وأنا أريدك أن تنجيني من أي قرارات خاطئة قد أقوم بها لجهلي أو لعدم معرفتي. أنا أسلمك زمام حياتي ودفة حياتي يا رب، عالما أنك إله أمين وصالح. عندما نسلم حياتنا للرب ستصير حياتنا إعلانا حيا لمشيئة الله وخطته. وقد يرغب كثيرون في معرفة خطة الله لحياتهم بمجملها، ولكن الله لا يكشف لنا عن خطته لحياتنا دفعة واحدة بل تدريجيا. فعلى سبيل المثال نقرأ في الأصحاح السابع من سفر أعمال الرسل أن استفانس رجم حتى الموت بسبب إيمانه بيسوع المسيح. ثم نقرأ في الأصحاح الثامن: وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم، فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل، فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. فانحدر فيليبوس إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح، وكان الجموع يصغون بنفس واحدة إلى ما يقوله فيليبوس عند استماعهم ونظرهم الآيات التي صنعها، لأن كثيرين من الذين بهم أرواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم، وكثيرون من المفلوجين والعرج شفوا، فكان فرح عظيم في تلك المدينة. ثم نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثامن من العدد السادس والعشرين إلى الحادي والثلاثين: ثم إن ملاك الرب كلم فيليبوس قائلا: قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدر من أورشليم إلى غزة التي هي برية. فقام وذهب، وإذا رجل حبشي خصي وزير لكنداكا ملكة الحبشة كان على جميع خزائنها، فهذا كان قد جاء إلى أورشليم ليسجد، وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ النبي إشعياء. فقال الروح لفيليبوس: تقدم ورافق هذه المركبة. فبادر إليه فيليبوس وسمعه يقرأ النبي إشعياء، فقال: ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ فقال: كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ وطلب إلى فيليبوس أن يصعد ويجلس معه. وقد بشر فيليبوس وزير الحبشة بيسوع المسيح فآمن واعتمد. الحقيقة هي أن المكان الذي دعا الله فيلبس إليه كان طريقا صحراويا، وقد كان بإمكان فيلبس أن يقول للرب: إن لديه خدمة ناجحة في السامرة، وإنه ليس مضطرا للذهاب إلى أي مكان آخر، ولا سيما إلى مكان صحراوي كهذا. ولكن فيلبس لم يجادل الله، بل أطاع وذهب إلى المكان الذي أوصاه أن يذهب إليه. وبسبب طاعته صوت الله نال الوزير الحبشي الخلاص بيسوع المسيح. وهنا تكمن مشكلة كثيرين منا أحباء المستمعين، فإن كنا لا نطيع الأمر الأول الذي يطلبه الله منا، كيف سنطيع الأمر الثاني والثالث والرابع؟ فهناك أمور يطلبها الله منا تدريجيا، لذا فإنه لن يطلب منا الأمر الثاني قبل الأول ولا الرابع قبل الثالث. ولأن الرسول بولس كان يعرف ذلك جيدا، فإنه يقول في رسالته إلى أهل كولوسي الأصحاح الأول والعدد الأول: بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله. فهو لم يصر رسولا بمشيئة إنسان، بل بمشيئة الله، فقد أطاع الله منذ اللحظة الأولى التي تقابل فيها معه في الطريق إلى دمشق، وقد اختاره الله وعينه بمقتضى مشيئته ليكون رسولا أو سفيرا إلى الأمم. ويضم بولس الرسول معه تيموثاوس، واصفا إياه بأنه الأخ، وهو يشير إليه في رسائله الأخرى بأنه ابنه الحبيب في الرب وبأنه رفيقه. وهو يقول عنه في رسالته إلى أهل فيلبي الأصحاح الثاني من العدد 19 إلى 22: على أني أرجو في الرب يسوع أن أرسل إليكم سريعا تيموثاوس لكي تطيب نفسي إذا عرفت أحوالكم، لأن ليس لي أحد آخر نظير نفسي يهتم بأحوالكم بإخلاص، إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. وأما اختباره فأنتم تعرفون أنه كولد مع أب خدم معي لأجل الإنجيل. وهذا يرينا مستمع الكريم أن تيموثاوس كان يمتلك قلبا للخدمة شبيها بقلب بولس. ولا شك أنه ليس من السهل على أي منا أن يجد شخصا يشاركه الرؤية نفسها والتكريس نفسه في الأمور المختصة بالرب. إذن يقول بولس في رسالته إلى أهل كولوسي الأصحاح الأول والعدد الأول: بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله وتيموثاوس الأخ. وهو يتابع رسالته قائلا في العددين الثاني والثالث: إلى القديسين في كولوسي والإخوة المؤمنين في المسيح، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلين لأجلكم. نلاحظ هنا صديق المستمع أن الرسول بولس يوجه رسالته هذه إلى القديسين والإخوة المؤمنين، وهذا يرينا أن بولس كان يرى الكنيسة كشعب، لذا فإنه لا يرسل تحيته هنا إلى الكنيسة بصفتها كيانا معنويا، بل يوجهها إلى الأفراد الذين يشكلون جسد المسيح الحي. وهذا هو ما جعله يقول: إلى القديسين في كولوسي والإخوة المؤمنين في المسيح. فالمؤمن المسيحي الحقيقي يعيش في بعدين، فهو يعيش في هذا العالم، وهو يعيش في المسيح يسوع ويستمد طمأنينته وفرحه وسلامه منه. والكلمة قديس مستمع الكريم تعني هنا مفرز لله، والإخوة المؤمنون تشير إلى جميع من آمنوا بيسوع المسيح من الرجال والنساء، فصاروا أولادا لله الحي، فهم من حيث المقام في المسيح يسوع. بعبارة أخرى، فإن الله لم يعد ينظر إليهم كخطاة، بل كأشخاص مخلصين بدم يسوع المسيح. ويحيي الرسول بولس القديسين بتحيته المعهودة الجميلة فيقول: نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. ويا لها من تحية رائعة، لأنها تجمع بين التحية التي كانت شائعة عند اليونانيين والتحية التي كانت شائعة عند اليهود. والكلمة نعمة تشير في الأصل اليوناني إلى الإحسان الذي لا يستحقه المرء، وهي كلمة تشير إلى الجمال في الوقت ذاته. بعبارة أخرى، هناك دائما جمال مقترن بالنعمة، وهناك روعة مقترنة بالنعمة. وقد كانت الكلمة نعمة هي التحية اليونانية الشائعة بين الناس، فعندما كان أحدهم يرى الآخر كان يبادره بالتحية قائلا: نعمة. أما الكلمة سلام فهي التحية اليهودية الشائعة بين الناس، فعندما كان أحدهم يرى الآخر كان يبادره بالتحية قائلا: سلام. وقد استخدم الرسول بولس كلمتي النعمة والسلام معا لتوجيه التحية إلى مؤمني كولوسي قائلا: نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. ولا ينسى الرسول بولس أن يوجه الشكر لله في كل وقت، وأن يرفع صلواته لأجل أحبائه. لذا فإنه يقول هنا أيضا: نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلين لأجلكم. من السهل علينا أن نلاحظ هنا أن القيود لم تمنع الرسول بولس من تقديم الشكر لله على امتداد ملكوته، فقد كان الشكر جزءا لا يتجزأ من حياة الرسول بولس أيا كانت الأحوال التي يعيشها. وبالرغم من وجوده في السجن، فإن هذا لم يمنعه البتة من الصلاة لأجل مؤمني كولوسي. وقد تتساءل عزيز المستمع عن الأمر الذي دفع الرسول بولس إلى تقديم الشكر لله والصلاة لأجل مؤمني كولوسي. نجد الجواب عن هذا التساؤل المشروع في العددين الرابع والخامس، إذ يقول بولس: إذ سمعنا إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات، الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل. ونجد أنفسنا عزيز المستمع أمام هذه الكلمات الثلاث الرائعة: الإيمان والمحبة والرجاء، وهي كلمات تصف المؤمن المسيحي الحقيقي المولود من روح الله. فالمسيحي يؤمن بيسوع المسيح، وهو يحب جميع القديسين، وهو ممتلئ بالرجاء الموضوع له في السماوات، وهو رجاء قائم على كلمة حق الإنجيل. وهذا يذكرنا بالصلاة التي رفعها الرسول بولس لأجل مؤمني الكنيسة في أفسس، حين قال لهم في الأصحاح الأول والأعداد من 16 إلى 18: لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي، كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته، مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته. بعبارة أخرى، لو أنكم عرفتم ما ينتظركم، ولو أنكم عرفتم الرجاء الذي ينتظركم في السماء. وهذا هو ما قصده الرسول بطرس حين قال في رسالته الأولى الأصحاح الأول من العدد الثالث إلى الخامس، إذ نقرأ: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. فالمؤمن المسيحي لديه هذا الرجاء المبارك بالملكوت. ونحن لا نتحدث هنا عن أي ملكوت، بل عن ملكوت الرب يسوع المسيح. وهذا هو ما قصده الرسول بولس أيضا حين قال لمؤمني كولوسي: من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات، الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل. فهو يقول إنه ومن معه يشكرون الله الآب ويصلون لأجل مؤمني كولوسي. لماذا؟ لأنهم سمعوا رسالة الإنجيل فصدقوها وآمنوا بها. ثم يقول الرسول بولس شيئا مدهشا في رسالته إلى أهل كولوسي الأصحاح الأول والعدد السادس، إذ نقرأ: الذي قد حضر إليكم كما في كل العالم أيضا، وهو مثمر كما فيكم أيضا منذ يوم سمعتم وعرفتم نعمة الله بالحقيقة. يقول بولس هنا إن الإنجيل وصل إليهم، أي إلى أهل كولوسي، كما في كل العالم أيضا. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: كيف وصل الإنجيل إلى كل العالم آنذاك؟ ففي زمن الرسول بولس لم يكن هناك مذياع أو تلفاز أو أقمار صناعية، ومع ذلك فقد تمكنت الكنيسة الباكرة من توصيل الإنجيل إلى العالم. فقد قام تلاميذ المسيح بتنفيذ المأمورية العظمى التي أوصاهم بها حين قال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. ويعلن الرسول بولس هنا أن المأمورية قد أنجزت، وهو يقول هذه الكلمات بعد نحو 32 سنة من موت المسيح وقيامته. وقد تم تحقيق الهدف دون بناء كنيسة واحدة، ودون بناء كلية لاهوت واحدة، ودون وضع برامج كتلك التي نراها اليوم في كل مكان. فقد تم كل شيء بقوة الروح القدس وإرشاده. وبالرغم من وجود إمكانيات هائلة لدينا اليوم، فإن هذه الإمكانات لن تصنع شيئاً، لأن حاجتنا الأولى هي أننا في حاجة ماسة إلى أن ننقاد بقوة الروح القدس. فهناك أشخاص يقولون إن الرب يسوع لن يأتي ثانية إلا بعد الكرازة بالإنجيل إلى كل العالم ورؤية النتائج المباركة من خلال حياتهم، وثمر الروح هو محبة، وهذه المحبة تظهر من خلال أعمال الرحمة والإحسان والصلاح. لذا يقول الرسول بولس في الأصحاح الأول والعدد السادس مشيرا إلى الإنجيل: الذي قد حضر إليكم كما في كل العالم أيضا، وهو مثمر كما فيكم أيضا منذ يوم سمعتم وعرفتم نعمة الله بالحقيقة. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته لهذه الرسالة العظيمة بمشيئة الرب. لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا صديقي المستمع هي أن يباركك الرب وأن يساعدك على مضغ الحق وهضمه واستيعابه إلى أن يصير جزءا لا يتجزأ من حياتك. وليتك تكتشف القوة العظيمة الكامنة فيك، والسر المسيحي هو المسيح فيكم رجاء المجد، لذا ليت قدرته تكون معك وتعطيك كل ما تحتاج إليه لاختبار النصرة فيه. وليتك صديق المستمع تدرك أن كل ما تقوم به لا يمكن أن ينجح إلا بمعونة الرب. فإذا كنت يا صديقي تواجه صعوبة في التخلص من عادة قديمة، نصلي لأجلك كي تختبر في هذا الأسبوع قوة المسيح الساكنة فيك. باسم يسوع المسيح، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.